بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو اللقاء 24 من لقاءاتنا في مناجاة ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: إلهي، إن القضاء والقدر قد غلبني، وإن الهوى بوثاق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. من المعلوم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء من الأزل، وأراد كل شيء من الأزل، وأن الله تبارك وتعالى يخلق بقدرته الأشياء على وفق ما علم وأراد. هذا ما يسمى بالقضاء والقدر. إذن القضاء والقدر يرجعان إلى صفة العلم والإرادة والقدرة، ولا يخرج شيء عن علم الله ولا عن إرادة الله ولا عن قدرة الله. إذن لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره، ومن ذلك هداية الإنسان وضلاله، ومن ذلك طاعته ومعصيته. فالله عز وجل قضى وقدر، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا أراد الله عز وجل شيئا كان، وإذا أراد لشيء ألا يكون فلن يكون. إذن أنا خاضع تحت سلطان القضاء والقدر، لا أستطيع أن أخرج عن قضاء الله وقدره أبدا. والبعض يستشكل ذلك ويظن أن هذا يفضي إلى الإجبار وإلى سلب الاختيار للعبد، لكننا نقول إن إرادة الله تخصص وتحدد على وفق العلم، وعلم الله كاشف غير مؤثر، فالقضاء والقدر ثابت والاختيار للعبد قائم. ثم إن الله عز وجل قد قضى وقدر وأخفى ذلك عنا، ونحن الآن عندما نعمل إنما نعمل باختيارنا وكسبنا، والله عز وجل له قضاء وقدر من الأزل نافذ في هذا الكون. وابن عطاء الله هنا يريد أن يبين بين يدي الله تعالى عذرا يستمطر فيه كرم ربنا وفضل ربنا وإحسان ربنا، وذلك بإظهار مزيد من الضعف بين يدي الله عز وجل. إذن هنا ابن عطاء الله لا يحتج بالقضاء والقدر ليتنصل من مسؤولية التكليف كما يفعل بعض الناس. تقول له: لماذا لم تصلي؟ يقول لك: هكذا قدر الله. لماذا فعلت هذه المعصية؟ يقول لك: هكذا بقضاء الله وقدره. إذن هو يريد أن يرفع المسؤولية عن نفسه بالقضاء والقدر. نحن نؤمن أن كل شيء يقع في الكون بقضاء الله وقدره، لكننا لا نقبل أن يكون ذلك سببا لتنصل الإنسان من مسؤوليته بين يدي الله أو بين يدي خلق الله عز وجل. يعني نقول له قم مثلا التزم، يقول لك لما الله بريد ما بده إذن لا مني ولا منك، يعني كأنه يقول أنا الآن ربي ما قدر لي الهداية، فإذا أنا لن أهتدي. لماذا؟ لأنني معذور بالقضاء والقدر، هذا غير مقبول. أما أن نقول يا رب نحن عبادك الضعفاء، حكمت علينا بقضائك وقدرك، نحن لا نقول هنا هذا الكلام لنتنصل من التكليف، لكن لنستمطر مزيدا من رحمة ربنا ولنثبت المزيد من عجزنا وضعفنا. والدليل الجملة الثانية، قال إلهي إن القضاء والقدر قد غلبني، وإن الهوى بوثاق الشهوة أسرني. طيب ما هي النتيجة؟ إذا كان القضاء والقدر غلبني والهوى بوثاق الشهوة أسرني، طيب ما هي النتيجة؟ قال فكن أنت النصير لي. إذن هنا ماذا يفعل؟ يستمطر المعونة بين يدي الله، كأنني أقول يا رب أنا الضعيف فأمدني بقوتك، أنا الفقير فأمدني بغناك، أنا العاجز فأمدني بقدرتك، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني، حتى تنصرني على ماذا؟ على هواي، على نفسي، على الشيطان، على الدنيا، وتنصر بي، يعني لأكون سببا في نصرة الآخرين على شيطانهم وعلى أهوائهم وعلى نفوسهم. إذن فكن أنت النصير لي حتى تنصرني على نفسي وتنصر بي، وتنصر بي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي، وأغنني بك، إذن اجعلني غنيا بماذا؟ بغناك، بفضلك، بكرمك، بما يكون من عطاء منك، بما يكون من مدد منك، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. يعني أنا صرت غنيا بالله عز وجل حتى صرت لا أحتاج إلى أن أرفع حاجة إلى الله طلبا لهذه الحاجة، ومع ذلك حتى لو حصل ذلك أنا أبقى أدعو الله وأطلب منه لا لطلب الحاجات، وإنما لإثبات ضعفي وعجزي واضطراري بين يدي الله، فعندها أدعو تعبدا وأدعو افتقارا وأدعو انكسارا، وإن تحققت حاجتي ووصلت إلى غايتي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. طبعا هنا الإمام ابن عطاء الله يخاطب ربنا تبارك وتعالى ببعض صفاته وبعض أفعاله الكريمة، يذكرها من باب نسبة الفعل إلى فاعله الحقيقي، ويذكرها من باب الاعتراف لله تبارك وتعالى بالمنة على أوليائه وعلى أحبابه، ويذكرها أيضا طلبا لهذه المنة التي أعطاها الله للأولياء بمحض فضله وكرمه أن يخصنا بها أجمعين. فبدأ وقال أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك، طبعا هذه القلوب أنارها ربنا عز وجل، فلما أنارها عرفت الله عز وجل ووحدته حتى عرفوك ووحدوك. نحن نعلم أن بعض الأولياء ربما كان كافرا، من الذي نقله إلى الإيمان بل إلى الولاية؟ الله تبارك وتعالى. وبعض الأولياء كان فاسقا، من الذي نقله إلى الهداية ثم إلى الولاية؟ الله تبارك وتعالى. إذن هو الذي أشرق الأنوار في قلوب أوليائه حتى عرفوه ووحدوه. وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى أحبوك ولم يحبوا سواك. أنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك. لما أحبوا الله عز وجل وأحبهم الله فرغ الله قلوبهم لحبه. فالله تبارك وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقلب واحد، ولا ينبغي أن يكون هذا القلب إلا لله عز وجل. إذا كان القلب هو أعظم ما عند الإنسان من الأعضاء، فإن هذا القلب لا يليق إلا بالعظيم الذي لا عظيم سواه، ألا وهو ربنا تبارك وتعالى. لكن هذا القلب متعلق بالأغيار، متعلق بهذا الكون، متعلق بالماديات، متعلق بالشهوات. من الذي يزيل هذه الأغيار من القلوب؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أزال هذه الأغيار، فرغ قلوب أحبابه، أزال الأغيار من قلوبهم، جعلها محلا لتجلياته بعد أن فرغها من الأغيار، كما ذكر ذلك الإمام ابن عطاء الله في حكمه: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعاني والأسرار. ثم يقول: أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، يعني الناس وربما الظروف وربما حركة الأشياء من حولهم، كلها مزعجات، كلها مشوشات. إذن أوحشتهم العوالم، لذلك آنسهم الله تبارك وتعالى. لما غاب المؤنس من الخلق جاء الأنس من الله تبارك وتعالى. وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف ونادى وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدا يتجهمني أم إلى قريبا ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا ما يريده هنا. فلما كان الإيحاش من الخلق جاءه الأنس من الله تبارك وتعالى، وكانت حادثة الإسراء والمعراج التي لم تكن لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت المؤنس لهم للأولياء حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. يا سلام! وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم، معالم الطريق إلى الله، حيث ميزوا بين الحق والباطل، وميزوا بين الضلال والهدى. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه هي الهداية التي أكرم الله بها أولياءه. وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم، عرفوا كيف يسيرون إلى الله، عرفوا كيف يتعاملون مع الكون، تعاملوا مع السبب وعرفوا أنه سبب، وتعاملوا مع المسبب وعلى أنه مسبب، فقاموا بحق الأسباب بقدرها، وقاموا بحق المسبب على قدر استطاعتهم. ثم قال: ماذا وجد من فقدك؟ الإنسان الذي ضيع صلته بالله، الإنسان الذي انقطع عن الله، الإنسان الذي حرم قلبه الصلة بالله، ماذا يعوضه عن ذلك؟ لو جاءته الدنيا بكل ما فيها لن تكون عزاء له عن فقده للصلة بالله عز وجل. ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ الإنسان إذا كان مقطوع الصلة بالله عز وجل، ما الذي يعوضه عن ذلك؟ الإنسان الذي أعطي الدنيا بكل ما فيها ولكن ليس له صلة بالله، ماذا ربح؟ ماذا كسب؟ ماذا استفاد؟ بماذا انتفع؟ ماذا وجد من فقدك؟ طيب بالمقابل، وماذا فقد من وجدك؟ الإنسان الذي له صلة بالله، له إقبال على الله، له وقوف بين يدي الله، له عبودية بين يدي الله، لو فاتته الدنيا كلها فهو رابح، ولو خسر الدنيا كلها فهو فائز. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى فيه عزاء عن فقد كل حبيب. ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، لقد خاب من رضي دونك بدلا، يعني رضي بالدنيا، رضي بالمال، رضي بالمنصب، رضي بالشهوات، رضي بالعاجل، واستغنى عن الله عز وجل. ولقد خسر من بغى عنك متحولا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. لذلك الإنسان العاقل أيها الإخوة الذي استنارت بصيرته يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك، يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، يعرف ما له وما عليه، عرف أن الله هو العظيم فضحى لأجله بكل شيء، وعرف أن هذا الكون فان لا قيمة له، لذلك ضحى به لأجل الله تبارك وتعالى. العاقل هو الذي يبذل الفاني للباقي، والحقير للعظيم، والأحمق هو الذي يحرص على الحقير ولو فاته العظيم. لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. انظروا إلى هذه الكلمات التي يبينها ابن عطاء الله حقائق ثابتة أمامنا في الطريق. لا ينبغي أن تتشوش أمامنا السبل، ولا أن تختل أمامنا الموازين، فنحن نعلم أن الله هو العظيم، وأن الله هو الباقي، وأن الله تبارك وتعالى فيه العزاء عن كل شيء. لذلك لا نضحي بالله لأجل شيء، ونضحي بكل شيء لأجل الله تبارك وتعالى. هذا الكلام أيها الإخوة نقتنع به في عقولنا ونسلم به في قلوبنا، لكن بالسلوك نستغفر الله ونتوب إليه، لأن شهواتنا تغلبنا، ولأن تعلقنا بالدنيا يغلبنا، فربما قدمنا حب المال على طاعة الله، وربما قدمنا حب الجاه على طاعة الله، وربما قدمنا الصلة بالمخلوق على الصلة بالخالق، وهذا من غبائنا وحمقنا وجهلنا. ربما ضحينا بمرضاة الله لأجل شهوة عاجلة، أو لذة فانية، أو صلة بمخلوق ضيعنا فيها صلتنا بالله عز وجل. لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. أسأل الله أن ينور بصائرنا ويلهمنا رشدنا، وأن يصل حبالنا بحباله، وأن يجعل حبه في حياتنا أحب إلينا من كل شيء، والحمد لله رب العالمين.